بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد كنا قبل رمضان بفترة من الوقت بدأنا بكتاب الصوم وأنهيناه والحمد لله، وكنا قبله وصلنا إلى كتاب الصلاة، أنهينا ما يتعلق بكتاب الطهارة كله ووصلنا إلى كتاب الصلاة. واليوم نبدأ من جديد إن شاء الله بعون الله تعالى وتوفيقه بكتاب الصلاة. والصلاة، قبل أن نبدأ بأبيات الكتاب والأبحاث الفقهية في الكتاب، لا بد من مقدمة حول الصلاة حتى نتبين أهميتها ومنزلتها في الدين، وكيف أنه ينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها ولا يضيعها ولا يفرط فيها. ثم بعد ذلك نبدأ بالأحكام الفقهية في الكتاب إن شاء الله تعالى. ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. هذا حديث صحيح طويل، وهذا قطعة، هذه قطعة من هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ورد في الصحيح. ويدلنا فيه نبينا صلوات الله وسلامه عليه عن رأس الأمر. رأس الأمر يعني أهم شيء في حياة العبد، أهم شيء في حياة هذا الإنسان هو الرأس. لو طار رأسه راحت حياته كلها من أولها إلى آخرها. فرأس الأمر بنظر النبي صلى الله عليه وسلم هو النظر الحق. رأس الأمر شو هو؟ الإسلام. فلو لم يكن العبد مسلما ما استفاد من حياته كلها، ولو كانت له أعمال صالحة لم ينتفع بشيء من هذه الأعمال الصالحة كلها من أولها إلى آخرها، وكانت كلها ردا عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عملين فجعلناه هباء منثورا. وآيات أخرى وأحاديث كثيرة تدل على أن الإسلام هو الأصل، فما لم يتحلى العبد بالإسلام حقيقة فلا قيمة له، ولا قيمة لحياته، ولا قيمة لعمله، لأن هذه الحياة الدنيا حياة ماضية زائلة. مهما طالت حياة الدنيا، طالما أنها لها أول ولها آخر ولها حدود، فإنها لا تقارن بحال من الأحوال بحياة الآخرة التي لا نهاية لها ولا انقضاء. إذا قضى هذه الحياة الدنيا بما يهيئه للسعادة الأخروية، فقد قضى هذه الحياة الدنيا على مرضات الله تبارك وتعالى، وكان مستعملا لعقله، وكان سالكا في الطريق الصحيح. وإذا ضيع هذه المقدمة التي هي الحياة الدنيا، هذه الحياة المحدودة، إذا ضيعها فقد ضيع الدنيا والآخرة، ضيع حياته كلها. فقال: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم أن يكون بعد هذا القول مذعنا له في قلبه. الشهادة باللسان لا تكفي، تنجي في الدنيا. الشهادة باللسان تنجي في الدنيا، وصاحبها تجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا على أنه مسلم، لكن في الآخرة هل ينجو؟ إذا لم يكن مذعنا في قلبه، يعني مذعن مقر وخاضع لهذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا كان خاضع لها ومقر ومذعن لمقتضى هذه الكلمة فهو المؤمن، وهو الناجي في الدنيا والناجي في الآخرة. ولولا هذا الإذعان لما استفاد من هذه الكلمة شيئا أبدا. إذا رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. شوف الصلاة بايش قرنها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قرنها بالإسلام الذي هو رأس الأمر كله، وقرنها بذروة سنامه الذي هو الجهاد. ذروة السنام يعني أعظم شيء في البعير. البعير جسم ضخم كبير، لكن شو أعلى شيء في السنام؟ مو مثل صغير، رأس عالي، رأس الأمر الإسلام صحيح أنه عالي على شيء ما في كلام، لكن رأس الأمر الذي بدونه تفقد الحياة معناها. ذروة سنامه هو أعلى الأعمال على الإطلاق في الإسلام كله. ذروة السنام، السنام هو ظهر الجمل، هذه القطعة الشحمية التي كالتل على ظهر البعير، هذه تسمى السنام. فذروة السنام أعلى ما فيه هو الجهاد. ليش؟ قال يعني الذي يفعل كل الصالحات يضحي بوقته ويضحي بجهده ويضحي براحته، أما الذي يجاهد في سبيل الله فيضحي بحياته. فذروة السنام أعلى هذه الأعمال على الإطلاق، إنما يضحي المرء بحياته في سبيل الله تعالى، وهذا من أعظم الأعمال. طيب شوف الصلاة بإيش قرنها؟ قرنها بالإسلام الذي هو رأس الأمر، وبالجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. قال وعموده الصلاة. عموده يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين كله بالقبة أو بالخيمة. الخيمة ما في بنصف عمود وفي أوتاد على الدائرة، دائرها في أوتاد. الأوتاد هي الشرائع، الزكاة، الحج، الأمر معروف والنهي عن المنكر إلى آخره، شرائع الإسلام كلها من أولها إلى آخرها. والعمود الأوسط اللي بنصف الخيمة، اللي إذا كان قمته شو بيصير؟ بتهبط الخيمة كلها، بتهبط على روس أصحابها. فقال وعموده الأمر، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. إذن الشرائع كلها وكل الأحكام تأتي في الدرجة الثانية بعد الإسلام، بعد الصلاة. كل الشرائع تأتي في الدرجة الثانية بعد الصلاة. والسبب في ذلك إخواننا، ليش الصلاة كانت لها هذه الأهمية المطلقة العظيمة، وليش ربنا سبحانه وتعالى جعل لها في حياة المسلم هذه المنزلة في الدنيا وكذلك في الآخرة؟ في الآخرة ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة. أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن لم تصلح فقد خاب وخسر. شوف هذه المنزلة في الدنيا وفي الآخرة لأجل الصلاة. ليش؟ قال لأنه الواحد منا في هذه الحياة حياته كلها مشكلة من إيش؟ مؤلفة من علاقات، علاقته مع نفسه، علاقته مع زوجته، علاقته مع أمه وأبوه، علاقته مع أولاده، علاقته مع جيرانه، علاقته مع الناس الذين يبايعهم ويشاريهم، علاقته مع رئيسه في الشغل، علاقته مع أصدقائه إلى آخر ما هناك. علائق الناس كلها من أول لآخر تشكل حياتك أنت. فأهم هذه العلائق على الإطلاق علاقتك مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض. أنت بتساير أمك وأبوك وبترضيهم وبتجاملهم وبتكسب برهم، مشان إيه؟ مشان تكسب دار الآخرة، تكسب الجنة. وتساير أولادك وبتنفق عليهم، بتقوم بواجبك تجاههم وكذا. ليش؟ حتى ترفع عن نفسك عبء التكليف وأمر الله عز وجل بالقيام عليهم وعلى تربيتهم والنفقة عليهم إلى آخر ما هنالك، وتكون ناجيا في الدار الآخرة. بتشكل علاقتك مع الناس بشكل جيد حتى يكون الله تبارك وتعالى عنك راضيا، وهكذا. أما العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هو ربنا متصرف بهذول كله من أول لآخر، من الأب والأم والإخوة والزوجة والأولاد والأصدقاء، كلهم قلوبهم بين أصبعين أصابع الرحمن، كما ورد في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، قلب العبد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبه كيفما يشاء. شو إلى قيمة علاقتك مع الناس كلهم إذا صلحت، وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى خربانة؟ شو الفائدة من هذه العلاقة كلها؟ كلها بتكون غش وكل تزوير وكل كذب. لأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يرسل إلى عماله الكتب والوصايا، دائما يرسل إلى الأمصار وإلى الولاد يرسل لهم دائما وصايا متلاحقة. فكانت الوصية التي يكررها رضي الله تعالى عنه يقول: إن من أهم ما عندي من أموركم الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إذا الصلاة بدي ضيع، يعني إذا علاقته مع الله سبحانه وتعالى ضائعة، إذا علاقته مع الله سبحانه وتعالى خربة، فكيف بدي أتصور أنا أنه بقدر هذا العبد الذي يضيع علاقته مع الله عز وجل يستطيع أن يصلح ما بينه وبين الخلق، إلا أن يكون مجرد تجمل ومجرد مظاهر ومجرد تزييف. الحقيقة إذا العبد صادق ظاهرا وباطنا، أول ما يصلح علاقته مع الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك إذا استطاع يصلح هذه الصلة بينه وبين الله تبارك وتعالى، يكون في له كل يوم وقفة بين يدي الله، أو وقفات، خمس وقفات بينه وبين يدي الله تبارك وتعالى، هي مؤلدة، لأن الإنسان تعرفوا كلكم له مشاكله وله أوجاعه وله آلامه، وفي له أعداء مسلطين عليه. الشيطان أول عدو متسلط عليه دائما بشكل مستمر، كما ورد في الحديث أن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، يعني الخطم مثل الخرطوم تبع الفيل، حاطه على قلب ابن آدم دائما، لا يكف عنه أبدا. فإذا غفل وسوس، إذا غفل العبد عن الله سبحانه وتعالى الشيطان بوسوس له. طيب شو بوسوس لك؟ يا ترى لمصلحتك؟ الشيطان بوسوس لك شي لمصلحتك ولا بده يضرك؟ هو عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان دائما بده يوسوس لك، والوسوس دائما في مضرتك. فإذا غفلت عن الله عز وجل فقد سلطت على نفسك الشيطان ليوسوس لك، ويوسوس لك بمضرتك في الآخرة، لا يوسوس لك ليضرك في الدنيا وفي الآخرة. فإذا غفل العبد عن ربي تبارك وتعالى وسوس له الشيطان. وإذا ذكر الله خنس، وإذا ذكر الله خلاص، خلاص يعني تباعد عنه الشيطان. وأعظم الأذكار، أو من أعظم هذه الأذكار، وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى، أن يكون لك صلة بالله عز وجل. أول ما العبد يتصل بالله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الصلة، الشيطان يذوي وينكمش على نفسه، ولا يستطيع أن يتسلط على العبد. فكيف إذا كل يوم خمس مرات، كل يوم خمس مرات بصلة مستمرة بالله سبحانه وتعالى، الصلة النافعة. سوف آتي إن شاء الله يعني على الحديث مع هذه الصلة النافعة، مو صلاة بس ركوع وسجود وأذكار يكررها على لسانه ولا ينتفع بها، مو صلاة، هذه ليست بصلاة. الصلاة مثل ما وصف ربنا تبارك وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سآتي على هذا إن شاء الله. المهم الصلاة الصحيحة، الصلاة المقصودة، إذا أتقنها العبد أول شيء دفع عن نفسه وساوس الشيطان، ما عاد في الشيطان له هذه السيطرة وهذه الهيمنة عليه. والشيطان إذا هيمن عليك ما بتحس عليه أنت أنه هو مهيمن عليك، لا بحس بذلك، بجرك جر إلى المعصية ويجرك إلى البلاء ويجرك إلى المصائب والعياذ بالله، دون أن تشعر بأنك تسير إلى البلاء والمصائب، وهو يفعل بك ذلك. ولا ينجيك منه إلا الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يكون معك إذا كنت معه. والصلاة صلة بين العبد وربه، والصلاة صلة بين العبد وربه. فإذا كانت هذه الصلة موصولة بينك وبين الله تبارك وتعالى، ما عاد للشيطان شغل. ولو كان الشيطان بحاول يتسلط عليك، بحاول يوسوس لك، لكن أنت تكون في حفظ وفي حصن وفي منعة من الله تبارك وتعالى لك إن شاء الله. هذا الحفظ من الله عز وجل لك في الصلاة يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيه جميل، يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيء؟ هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ هل غسل خمس مرات، انت فايت على بيتك وانت طالع عم تغسل خمس مرات كل يوم، بخلي شيء وصخ على الجسم؟ لا، اكثر من هيك نظافة. اذا واحد غسل باسبوع مرة ما بيبقى عليه وسخ، فكيف كل يوم، كيف كل يوم مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل فقال: وكذلك الصلوات يمحو الله بهن الخطايا، وكذلك الصلوات يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا أخواننا، الخطايا تجر على العبد بلاء الدنيا وبلاء الآخرة. مو الخطايا بس إنه بيمحي عنك الذنوب في الآخرة، الذنوب هي سبب المصائب في الدنيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، من الخطايا والذنوب. ما في مصيبة، ما في مصيبة تصيب العبد إلا بذنب، ما في مصيبة تصيب العبد إلا بذنب. حتى الشوكة يشاكها العبد فإنها بذنب أذنبه بينه وبين ربه تبارك وتعالى. فمصائب الدنيا كذلك إذا كان سببها الذنوب، فمحو هذه الذنوب إنما يكون بواسطة الصلاة وبواسطة ذكر الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذه الذنوب وهذه الخطايا بالنار التي تحرق العبد، بالنار التي تحرق العبد. ورد في الحديث الصحيح: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى بأم عينه، والله تبارك وتعالى قد كشف لنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكشف للخلق. الشيء اللي بيشوفه النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما بنشوفه، الشيء الذي يعرفه نحن لا نعرفه ولا ندريه. والنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم تفضل علينا وأنعم علينا وامتن علينا بأنه دلنا على كل خير في الدنيا والآخرة، وما من شر في الدنيا والآخرة إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصف هذا الوصف، شوف قديش عم يكررها هذه الكلمة بين كل صلاة وصلاة، أنه كلنا معرضين بين كل صلاتين إلى كثير من الذنوب التي تحرقنا إحراقا. هو صلى الله عليه وسلم شايف هذا الشيء بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم الله كشف له من الأمور ما لم يكشف في أحد من الخلق، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى فيما يرى النائم ربنا تبارك وتعالى، فقال له: يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: الله تعالى أعلم. فوضع ربنا تبارك وتعالى يده بين كتفيه صلى الله عليه وسلم فيقول: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. هذا حديث صحيح أخواننا، يعني رأى ما لا نرى وكشف له ما لا يكشف لنا، ورأى أن احنا من الذنوب بجزء ما نشعر فيها، لكنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى مذنبا يرى أن النار تحرقه، يشوف بعينه أن النار عم تحرق حرق. طيب نحن لولا ما شعرنا بهذه النار، لكن حقيقة نحترق بالمصائب التي تصيبنا، ونحترق بالبلايا التي تنزل بنا وبأهلنا وأموالنا وأولادنا، وبالمصائب التي تنزل لنا في آخرتنا من الذنوب والآثام. طيب هذه يراها النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرنا من عواقبها، ويقول: تحترقون تحترقون فإذا صليتم كذا غسلتها، وإذا صليتم كذا غسلتها. ونحن نتوانى في هذه الصلاة. فالصلاة إذا أخواننا أولا يعني تكفر الخطايا، ومن تكفير الخطايا ينتج إيش؟ رفع البلاء إن شاء الله، رفع البلاء الذي لا نراه ولا نعمل الذي يرى البلاء. ما بلاقي البلاء والعياذ بالله، صاحب البلاء ما بلاقي غير البلاء نزل فيه والعياذ بالله. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. ما يعرف كيف ينزل البلاء بالإنسان. مما يرفع البلاء ويدفعه عن العبد تكفير الخطايا بالصلاة وبغيرها من أنواع الأذكار والصلة بالله تبارك وتعالى. طيب هذه الصلاة كل مصلي مصلي، ولا في مصلي بس بعد ركعات على الله سبحانه وتعالى ولا يستفيد من صلاته شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. مو صلاة هذه، ليش مو صلاة؟ لأنه في شيء اسمه أمر، وإذا ترك الأمر الإنسان فإنه يعاقب في نار جهنم، وبتكون مسؤوليته كبيرة حتى يقيم هذا الأمر. أي أمر من الأمور، أي أمر من أمور الشرع إذا أنت جبت كتاب الفقه وعرفت الشروط تبعه وعرفت الأركان وعرفت الآداب وعرفت السنن وعرفت كذا وفعلتها ارتفع عنك الأمر خلاص أنت أديت واجبك مشي الحال. لكن يا ترى هذا هو المقصود من الصلاة؟ وهذا الكلام اللي عم نتكلمه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي إحكام الصلة به عز وجل وفي محو الخطايا وفي رفع البلاء هذا هو؟ لا، الذي يصلي ولا يخشع في صلاته ولا يتدبر صلاته ولا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر. صحيح أن رفع عنه الخطاب بروح يوم القيامة ما بيلاقي عليه صلاة متروكة، صحيح هذا الكلام، ولكن من دفع من الصلاة بشيء أبدا، الانتفاع بالصلاة لابد أن يكون بشيء واحد وهو استجلاب نور الصلاة في صلاة وفي نور لهذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها كذلك، والصلاة نور والصدقة برهان، والصلاة نور والصدقة برهان. إذا وجد هذا النور نور الصلاة محيت الخطايا ورفع البلاء إن شاء الله وأحكمت الصلة بالله سبحانه وتعالى وأديت الصلاة حق الأداء، إذا وجد هذا النور. وإذا لم يوجد هذا النور فلا فائدة من هذه الصلاة إلا أنك رفعت عن نفسك الطلب، يعني واحد مجرم رفع عن نفسه آثار هذه الجريمة وبس فقط. طيب، ونور هذه الصلاة إنما يحصل بإيش؟ بالخشوع. روح الصلاة هو الخشوع، من أول فوائد الخشوع أن يحصل العبد معنى قول الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هلأ منشوف ناس كثير يا أخواننا، وهؤلاء يعني مساكين يجنون على أنفسهم ويجنون كذلك ويسيئون إلى الدين وأهل الدين، بيبقى عم يصلي ويجي المسجد ويحافظ على الصلوات الخمس وإحيانا بيصلي بالصف الأول ما بيترك الصف الأول أبدا، وبيطلع لبرا والعياذ بالله بيأكل أموال الناس بالباطل، يتعدى على الخلق. طيب هذا هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر. هذا هو ذاته. ليش؟ لأنه لا نور لصلاته، في صلاة لكن ما في نور، يعني صلاته عبارة عن جثة هامدة، جثة جسد هامد لا روح فيه، إذا ما فيها إخلاص وما فيها تدبر وما فيها خشوع لا ينتفع فيها بشيء أبدا. أما المتدبر لصلاته هذا الذي يسجد بين يدي الله تبارك وتعالى، مو عم يسجد بس مثل ما سمى نقر الديك، شلون ديك بينقر نار، كمان هذا عم ينقر الأرض بسجدته ويقوم أو يسبح تسبيحات لا يفكر في معناها ولا ينتفع بشيء من مغزاها، هذا ما انتفع من شيء بالصلاة. بينما إذا كان يقف في الصلاة فيتأمل معاني الصلاة، قرأ الفعل أول شيء قال الله أكبر، فهم شو معنات الله أكبر، ما في شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى، ما في شيء أكبر من الله عز وجل، لا أحد في الوجود كله يستطيع أن يجلب لي خيرا ولا ذرة من خير إلا الله تبارك وتعالى، ولا أحد يستطيع أن يصرف عني ذرة من سوء إلا الله تبارك وتعالى. الله أكبر، كلمة الله أكبر بهذا المعنى إذا سيطرت على قلب العبد ما يعود يخشى أحد من الخلق كله من أول لآخره، ولا يطمع في أحد أبدا، ما يطمع في أحد، إذا كان بيعرف أن الله أكبر من هؤلاء الخلق جميعا بمن بيطمع؟ بيطمع بالله بس خلاص، ما عاد يطمع بغير الله عز وجل، ويعامل الخلق كلهم على أنهم أسباب فقط، مو أن خلاقين ولا أن فعالين ولا بيستطيعوا يعطوا ولا بيستطيعوا يمنعوا ولا بيستطيعوا ينفعوا ولا بيستطيعوا يضروا ولا يفعلون شيئا أبدا، إنما هو الله تبارك وتعالى. إذا علم أن الله أكبر، إذا علم أن الله أكبر من كل شيء فينقطع طمعه عن الخلق وينقطع خوفه من الخلق، كما قال أحدهم في دعائه: اللهم أجرني بنور وجهك الكريم من كل رغبة فيما سواك، ما بدي أرغب بشيء أبدا إلا أرغب بحضرتك يا رب سبحانه وتعالى، أجرني من كل رغبة فيما سواك ومن كل رهبة من غيرك، واقذف حبك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا ذكر سواك، واقذف حبك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا ذكر سواك. فهذا المصلي إذا قال الله أكبر بس عم تصور شو معناه كلمة الله أكبر، أنه لا ينفعه أحد إلا الله ولا يضره أحد إلا الله، والله أكبر من كل شيء، ما في كبير أمام الله سبحانه وتعالى، ما في كبير. وإذا في مصيبة من المصائب نازل فيك قول الله أكبر من قلبك، تمام تعلم أن الله أكبر من كل مصيبة، أكبر من كل شيء، تزول عنك المصيبة، تزول عنك. إذا كنت بيقين، الذي يتكلم بيقين ويناجي الله عز وجل بيقين، لازم يكون في عنده إيمان وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى وثقة بالله سبحانه وتعالى. ما يكون قليل الأدب مع الله، هو يعظم الله باعتقاده وبيقينه، وبعدين يخشى المصائب ويخشى الدوائر ويخشى العباد ويخشى الناس. لا، ثقتك بالله وحسن ثقتك بالله وحسن ظنك بالله عز وجل ينبغي أن يجعل يقينك كله بالله عز وجل. فلذلك العبد إذا وقف في الصلاة، يعني شده يحكي الواحد عن تكبيرة الإحرام، بس هذه التكبيرة كلمة الله أكبر، والله تمحو كل ظلمة من القلب، وتمحو كل بلاء وهم إن شاء الله، وتأتي بكل خير بس كلمة الله أكبر وحدها. ثم بعد ذلك يدعو، ادخل في دعاء الاستفتاح: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض، شو في غيره؟ خلق السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. حنيفا يعني مائلا، يعني الخلق كله من أول إلى آخره ما لي شايف شيء أمامي، أميل عنهم إلى الله تبارك وتعالى، ما بدي شيء. حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، لا أشرك به سبحانه وتعالى شيئا. إن صلاتي ونسكي ومحياي وكل حياتي من أول إلى آخر، كل ما أفعل وكل ما أذى من الصلاة والمناسك وغيرها والمعاملات معها كله لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين. ثم يبدأ بالفاتحة، يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي. هي كلها لعبدي ولعبدي ما سأل. شدك أحسن من هيك، شدك أحلى من هيك، أن رب العالمين بعزته وجلاله وقهره وعظمته يتنزل لعبده هذا التنزل ويناجيه. هذا مين نحن؟ لك مين نحن أمام الله سبحانه وتعالى؟ عبيد ما نسوى شيء. شو انت تصور انت؟ ما ورد في الحديث الشريف ان الدنيا وما فيها كحلقة ملقاة في فلات امام السماء الدنيا، السماء الاولى، الدنيا كلها من اول لاخر امام السماء الاولى كحلقة قطعة حديد، هيك حلقة ملحوشة في صحراء. شو بتطلع امام الصحراء؟ شو قيمتها؟ نسوى شيء. والسماء الدنيا أمام السماء الثانية كحلقة ملقاة في فلا، والثانية أمام الثالثة كذلك، والثالثة أمام الرابعة، والرابعة أمام الخامسة، والخامسة أمام السادسة، والسادسة أمام السابعة، ثم السابعة أمام الكرسي كحلقة ملقاة في فلا، ثم الكرسي أمام العرش كحلقة ملقاة في فلا. شو قديش عظمة ربنا سبحانه وتعالى. طيب ونحن الواحد منا أمام هذه الدنيا وما فيها، اللي ما طلعت حلقة ملقاة في فلا، ما طلعت شيء، شو طلع هذا العبد أمام الله عز وجل؟ شو بدي أقول؟ قول زرة، قول هباء من الهباءات اللي بنشوفها هيك بخيال الشمس داخل الغرفة. والله كتير كتير علينا، كتير كتير. يعني إذا بنقول هباء بنكون عم نعطي أنفسنا أكبر من قدرها بكتير بكتير، عم نعطي أنفسنا أكثر ما تستاهل. في شيء من الكبر يعني في الكلام، إذا بنعد نفسنا هباء ما نطلع شيء. شوف هذه الهباء وهذه الذرة الحقيرة التي لا تساوي شيئا، قديش ربنا بكرمه وجوده سبحانه وتعالى يتنزل فيقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والعبد منا بيوقف الصلاة بيقرأ الفاتحة وبيقرأ السورة من بعدها وبيركع وبيسجد وهو مو حاسس على حاله، لا داري شو عم يساوي ولا يتأمل في هذه، ولا يتأمل أن الله تبارك وتعالى هو الذي يناجيه، وهو الذي يقف كما ورد في الحديث الصحيح يقف قبالة وجهه. سوقف العبد في الصلاة فإنه يقف قبالة الله تبارك وتعالى مواجه لربنا عز وجل. هذه هي من الذي يتصور هذا التصور؟ لو تصورنا هذا التصور تكون صلاتنا بهذا الشكل، نخرج من الصلاة بروح جديدة وبنفس جديدة وبقلب جديد، نخرج لحياة جديدة من الصلاة لو أننا دخلناها كما كان يدخلها عباد الله الصالحون، كما كان يدخلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سيدنا عبد الله بن الزبير قال كان يقف في الصلاة فانهد طرف من البيت على رأس ولده هاشم وكاد يقتله ولم يشعر عبد الله بشيء حتى أتم. بعد ما كمل الصلاة كلها من أول آخر وانتهى وسلم التفت لقى شيء مو طبيعي بالبيت. شوفي قالوا له والله انهد ركن البيت وراح يقتل هاشم، وحس على حاله شو صار. أي هذه هي الصلاة، هذه هي الصلاة. لا تظن أنه هذا وهم لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه، لا يستطيع أن يصل إليه. ليش بيصل إليه؟ يعني بالممارسة. يبدأ بذلك، يبدأ في تكبير الإحرام، يقصر نفسه قصر على إيش؟ على الخشوع في الصلاة. الشيطان ما راح يتركه. يعني إذا بدأت بهذا أصحك فكر أن الشيطان راح، لا الشيطان هلأ بده يتسلط عليك بكليته، بده يترك الناس كله ويجي لعندك، لأنه أنت أخطر واحد عليه، أنت راح تفسد الخطط تبعه كلها من أول آخرة. فإياك أن يعني تجزع لهذا، بالعكس اثبت لذلك، اثبت لذلك. الصلاة تحتاج منا إلى تأمل، وتحتاج منا إلى تدبر، وتحتاج منا إلى خشوع. الأبلغ من ذلك سيدنا عروة بن الزبير أخو لسيدنا عبد الله بن الزبير هذا الذي تحدثنا عنه رضي الله تعالى، أخوه ليس من الصحابة إنما هو من التابعين، كذلك حكم عليه بقطع رجله وبكرها رضي الله تعالى عنه. فقالوا انه نعطيك شيء تاكله بتغيب عن الوعي مثل المخدر يعني، فابى ان يفعل ذلك مرض. فقالوا لا تستطيع تحمل الم قطع الرجل؟ قال يعني خير ان شاء الله، اذا وقفت في الصلاه واستغرقت فيها فاقطعوا رجلي. يعلم من نفسه انه يكون في صلاته في غيبوبه، مو في غيبوبه مثل المخدر، لا في غيبوبه يعني في صلة شديدة مع الله تبارك وتعالى، بحيث تغلب لذة الصلاة أي ألم آخر. دائما هي نظرية الألم واللذة، إذا وجد ألم ولذة عند العبد أنه بيغلي الأقوى. إذا واحد لذته أقوى يتلذذ بأي لذة من اللذائذ أقوى من الألم، ما بيشعر بالألم. يعني لو جيت لواحد أنت شكيته بدبوس هذا في ألم، ما هي في ألم. لكن إذا كان قبل ما تشكه بالدبوس بلحظة هو طفران ما بملك ولا أش، حطيت من إيديه مليون أو 10 مليون ليرة قلت له هدول هدية إلك وشكيته ب10 دبابيس بجوز ما يحس. ليش؟ لذة غلبة الألم، خلاص بيغيب الألم، بيروح يفنى الألم. وكذلك العكس، إذا كان الألم في لذة لكن الألم أشد والألم كان طاغي ما بيعود يشعر بلذة. هلا المريض خليه بحال صحته، أطيب أكلة شو هي؟ شو عنده أطيب أكلة؟ الأوزي، الخروف المحشي، اللحم المشوي، كذا أنواع الأطايب من الطعام والشراب. لما بيكون مريض الألم تبع المرض بغلبه، بيأكل ما لا يجد متعة ولا يجد لذة ولا له رغبة يكمل، بيأكل له لقمتين وبيقوم. ليش؟ في شيء غالب وهو الألم، والعياذ بالله، الله يدفع عنا وعنكم الألم والبلاء. وكذلك لا تستغربوا ممن يستغرق في الصلاة كما استغرق فيها سيدنا عروة رضي الله تعالى عنه، لأن لذته بالصلة بالله تبارك وتعالى تغلب كل ألم. بيعرف نفسه أنه يغيب في هذه اللذة غيبوبة حقيقية فلا يشعر بألم من الآلام، وهذا ما وقع لسيدنا عروة رضي الله تبارك وتعالى. إذن الصلاة أخواننا هي مناط خير وسعادة العبد في الدنيا والآخرة. في الدنيا كما ذكرت لكم يمحو الله بها الخطايا، وإذا محيت الخطايا إن شاء الله يعني ارتفع بها البلاء وأكرم الله العبد بنور في حياته ونور في بصره ونور في بصيرته ونور في معاملاته مع الخلق جميعا. وفي الدار الآخرة كذلك تحصل له النجاة إن شاء الله تعالى. وإذا كان تارك للصلاة والعياذ بالله، شو بدي أحكي عن تارك الصلاة؟ الله يتوب علينا وعلى كل تارك الصلاة، الله يردهم إلى الصواب، الله يجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم ممن يقيمون الصلاة، ممن يقيمون الصلاة حق إقامتها إن شاء الله. الله لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا تاركا للصلاة، ويهدي جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك. يا أخواننا، يكفي ما ورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تارك الصلاة، نتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن تارك الصلاة، فيقول: وحشر مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. وحشر مع قارون وهامان، ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات فقال: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. شوف على هذا التهديد الخطير، والعياذ بالله، أن يكون تارك الصلاة يوم القيامة بكفيه، والعياذ بالله، أن يحشره الله مع هؤلاء أسافل القوم، مع هؤلاء الأشقياء البائسين في الدار الآخرة. قارون الذي ألهاه ماله عن الله تبارك، وشو صرف قارون شو صرفه عن الإيمان بالله، وشو صرفه إلى عذاب الجحيم والعياذ بالله؟ المال. وفرعون الذي صرفه الملك والزعامة، وهامان الذي صرفه الوزارة وخدمة الملوك والرؤساء، وهامان صرفته الوزارة، وكذلك أبي بن خلف والعياذ بالله. أبي بن خلف مين يعرف أبي بن خلف مين؟ لا، هذاك عبد الله بن أبي بن سلول، لا، اللي جاب أصنام عامر بن لحي، أول من أدخل الأصنام إلى الكعبة المشرفة وجعل العرب يعبدونها من دون الله، عمر بن لحي والعياذ بالله. أبي بن خلف، أخواننا، أبي بن خلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي. وهذا أبي بن خلف قتله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الشخص الوحيد، النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل أحد في حياته إلا أبي بن خلف، قتله النبي صلى الله عليه وسلم بيده عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا أبي بن خلف قدم عليه بفرسه يريد أن يقتله، جاي بقصد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بس هذا بعد نهاية المعركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثخم بالجراح، والصحابة جرحى كذلك، وقتل منهم عدد كبير، وحالتهم حالة. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس على صخرة مستريح، فهجم عليه من بعيد بفرسه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ سهما من جعبة الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه، أخذ سهم ورماه به، يقول الرواة: فتدأدأ عن فرسه مرارا، وقع عن فرسه ودحك عدة آلات أربع الأرض، وجرح جرح بسيط وقلب عن فرسه. فحميد حملوا أصحابه مشوا فيه على الطريق قبل أن يصل إلى مكة، مات والحمد لله. فقبل أن يموت سأله أصحابه، فقالوا: تموت؟ هو شعر بالموت وصح يحدث عن نفسه بالموت، فقالوا: تموت وجرحك ليس فيه ما يميت، يعني جرح بسيط؟ قال: والله لو بصق علي محمد لقتلني، لأنني كنت في مكة قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، آتيه بفرسي هذا، فرسه اللي راكبه، فأقول يا محمد صلى الله عليه وسلم إني أعرف فرسي هذا كل يوم فرقا من ذرة. كل يوم طعمين فرق يعني 15 صاع 30 كيلو ذرة. شوف المبالغة مشان يعني يرعب أو يخيف النبي صلى الله عليه وسلم. إني أطعمه أعرفه كل يوم فرقا من ذرة. أتدري لماذا يا محمد؟ قال لماذا؟ قال لأقتلك عليه. فيقول لي هو عم يقول له أبي بن خلف لجماعته، فيقول لي إذا قلت له ذلك أنا أقتلك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا أقتلك إن شاء الله، فقال والله لو بصق علي لقتلني، لأنه خلاص مقدر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم دونت في القدر، ولا بد أن تجري بأن يكون مقتولا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فشو قال؟ أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، فهذا أشقى الناس. الله بيحشر مع أبي بن خلف مين؟ تارك الصلاة والعياذ. شاف على المصير، على المصير المسكين البائس قديش ضيع، تارك الصلاة ضيع دنياه وآخرته، قديش مذمة، وقديش يعني مصير هالك تعبان مؤسف أن حياته تنتهي بهذه الصحبة والعياذ بالله. يكون صاحب لمين؟ لأبي بن خلف والعياذ بالله، ولا صاحب لقارون وهامان والعياذ بالله. الله يجيرنا من ذلك، الله يجيرنا من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا حسن الصلاة وتمام الصلاة وإقامة الصلاة، وأن يتوب على جميع التاركين للصلاة إن شاء الله. اللهم تب عليهم توبة نصوحة، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ألهم شبابنا إقامة الصلاة، وألهم بناتنا إقامة الصلاة، وألهم نساءنا إقامة الصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواننا، إذا كنت أنت حريص وحنون على ولدك وعلى أخوك وعلى صديقك، مو الحنية يا أخواننا أنك تطعميه وتصقيه وتلبسه وتحن عليه من البرد من الشوب وكذا، لا والله، والله هذا الرزق الذي يسوقه الله على يديك هو رزق مقسوم له، ابنك رزقه مقسوم. وأنت إذا بتظن أنك أنت اللي عم ترزقه بتكون أنت كثير غلبة وطفيلي، وعم تظن بنفسك ما لست أهلا له، وبتكون متكبر في غير موضع كبر. الله تبارك وتعالى هو الرازق، ابنك اللي أنت عم تحن عليه معلش يكثر خيرك عم تحن عليه، لكن مو هذا الحنان، مو هذا الحنان. الحنان أنك تشوفه بعين بصيرتك أنه عم يتعذب يتألف في نار جهنم وتشفق عليه، تشفق عليه، تشوفه تارك الصلاة لك يا بس كلمة لك يا أبي بس تطلع منك بحنان، تطلع بحب منك لأبنك، يا أبني الله يرضى عليك الصلاة، الله يرضى عليك، أنا بخاف عليك من عذاب الله. الولد إذا بيشعر بحنان أبوه في توجيه من التوجيهات ما بيخالفه أبدا، إذا بيشعر أنه هذا التوجيه خارج بحنان، كيف إذا عم توجهه لآخرته؟ كيف إذا عم توجهه لمصلحته في الدار الآخرة وفي الدار الدنيا؟ كيف إذا عم توجهه لمصلحته في صلته بالله تبارك وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى ما كلفك تحمل نفسك فوق طاقتك في الرزق المقسوم لولدك، هذا مقسوم، لكن كلفك سبحانه وتعالى أن تحجب عنه الحرام، كلفك أن تطعمه من الحلال، كلفك أن تخلف له المال الحلال أو لا تخلف له شيء، ما دخلك في منته، والله لو ما خلفت له ولا قرش معلش يكتب ألف خيرك، بس خلف له الحلال، خلف له السمعة الطيبة، خلف له الاستقامة في العمل، خلف له الطاعة، كما ذكر سيدنا الإمام الشعبي رضي الله تعالى عنه أنه قال أحمد الله تبارك وتعالى أني ما فارقت هذه الحياة الدنيا حتى رأيت أعظم عبرة، رأيت أبناء عبد الملك بن مروان وقد خلف لكل واحد منهم 4000 أربع ملايين خلف لكل واحد من أولاده، ورأيت أبناء عمر بن عبد العزيز خلف لهم جميعا 17 درهم، 17 درهم شي تافه يعني ما حدا بيطلع فيه، 17 درهم، وتقاسمون العيلة كلها من أول آخر، شو طلع الواحد؟ ما طلع شيء. طيب يقول أحمد الله أني ما مت حتى رأيت أعظم عبرة، رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدقون على أبناء عبد الملك بن مروان. إذن أنت يا أخي اللي عم تفكر وتهتم بأولادك تخلف لهم وبدهم بيت وبدهم سكن وبدهم سيارة وبدهم وبدهم وبدهم، لا ترهق نفسك كثير، لا ترهق، السعي واجب، السعي والأخذ بالأسباب واجب والشغل واجب، أما أنه تشغل قلبك وفكرك بالشغل كثير كثير، لا لا هذا غلط، لأن أمر مقسوم أنت لا حتقدم ولا حتأخر، انت لو حملت نفسك هم الجبال كلها حطيت على صدرك والله لا تستطيع ان تقدم ولا تؤخر في ارزاق اولادك ذرة واحدة. لكن اذا بتكون رجال فعلا اهتل هم اولادك وفكر في اخرتهم، انت فكر في دينهم. اذا شفت ابنك عم يترك الصلاة عم يتهاون فيها، اذا شفت ابنك شي يوم من الايام عم يتكلم كلمة نابية، اذا شفت ابنك يوم من الايام اكل على واحد شيء من المال، هذا لازم يخليك ما تنام الليل تفكر فيه دائما. مو ما تنام الليل تفكر شلون بدي جوزه وشلون بدي يجيب اولاد وشلون بدي صرف له بيت شلون. لك انت لا تكثر غلبه، انت اشتغل في هذا، اعمل لذلك وابذل جهدك، لكن لا تشغل بالك قلبك، خلي لي امر اخر، خلي لي ما هو اهم من ذلك، لانه هذا الايمان بالقضاء والقدر لازم يريحك من هذا الامر. تسعى وتعمل بظاهرة وباطنك خليه للقضاء والقدر، مستسلم انت. شو النبي صلى الله عليه وسلم شو قال له؟ ان روح القدس، مين روح القدس؟ سيدنا جبريل عليه السلام يقول ان روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها، ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فليش أنت يعني ليش حامل هم كبير هذا؟ أنت إذا لك ثقة بالله عز وجل، أنت تعتقد أن الله عز وجل هو الغني، هو الذي يملك كل شيء، وهو الذي كل شيء في كلمة كن فيكون، كما قال ربنا عز وجل عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أقول لشيء إذا أردته كن فيكون. طيب إذا أنت متوكل على هذا الرب العظيم بتفكر بتتكلم، يعني شلون اذا كان شي ملك ملوك او رئيس بلدك او كذا قال لك انت كل همومك مشاكلك عندي، لا تحط ببالك شي، ريح بالك، بتروح على البيت انت مرتاح، بتلف رجعك خلص، شو عاد بدي؟ اذا الرئيس او الملك قال لي همومك ومشاكلك كلها عندي، شو انا اولادي وزواجهم وبيوتهم وكذا، شو بيطلعوا قدام الميزانية التي بين يديه يتصرف فيها كيف يشاء، ترتاح صح ولا لا؟ مو صحيح كلها هيك، مو هيك؟ هذا من قلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا من قلة الأدب مع الله، أن تطمئن إلى وعد المخلوق ولا تطمئن إلى وعد الخالق. إذا الله الرزاق العليم الفتاح الحكيم سبحانه وتعالى قال لك أنه كل إنسان في هذا الوجود له رزق مسجل عند مني مكتوب، بتروح أنت بتهكي الهم؟ أنت تسعى لجلب هذا الرزق المقسوم المكتوب، تسعى لجلبه، لكن قلبك يبقى مطمئنا بالله تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا هذه الثقة بك، خصلتان ليس فوقهما في الخير خصلة، حسن الظن بالله وحسن الظن بالناس، وخصلتان ليس فوقهما في الشر خصلة، سوء الظن بالله وسوء الظن بالناس. نحن أخواننا بحاجة ماسة وشديدة إلى هذا الإيمان، بحاجة ماسة وشديدة إلى هذا الإيمان. والله لما تزعزع هذا الإيمان في قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزلت بها البلايا. البلاء اليوم يعني النازل في الأرض كلها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كله سببه ضعف هذا الإيمان. الصحابة الله يرضى عنهم كانوا أضعف منا حالا وأفقر منا مالا وأقل منا متاعا، ما عندهم شيء. شو كان عندهم الصحابة الله يرضى عنهم؟ اقرأوا حياة الصحابة الله يرضى عنهم، إذا بتشوف مالية كل واحد منهم يعني أغلب الصحابة تضحك عليهم، شو كان يملكوا؟ يعني الشاطر الأبضاي منهم متعبته كان مخدة من جلد حشوة ليف ومعرف إيش وقربة مي وكذا، هذه مالية الصحابة الله يرضعنهم، ما كان عندهم شيء، لكن حسن ظنهم بالله عز وجل، ثقتهم القوي بالله سبحانه وتعالى جعلتهم آمال إنه يفتحوا الدنيا كلها من أول لآخر، وفتحوها ولا ما فتحوها؟ بعدين صار يقول سيدنا خباب قلنا كذا وكذا وكذا، يذكر أيام البؤس والفقر والشدة والعذاب الذي كانوا يعانونه من المشركين وغيره، واليوم أصبحنا ومع أحدنا من الأموال ما لا يجد له مدخرا إلا أن يحفر له في الجدار، يحفره في الجدار يحط المال، ما يعرفون يروح بالمال. الله فتح لهم مشارق الأرض ومغاربها لحسن ظنهم بالله تبارك وتعالى، يقينهم بالله عز وجل. نحن لما تزعزع هذا اليقين، لما تزعزع هذا اليقين نزلت بنا البلايا. كل واحد منا يا أخواننا دائما ينبغي أن يتصور هذه المعاني، لما يذكر الله تبارك وتعالى أحدنا ما يذكر الله بلسانه هيك بس يكرر الذكر بلسانه مجرد تكرار، لا يطرق بين يدي الله عز وجل ويتأمل هذه المعاني ويتأمل عظمة الله عز وجل ويتأمل تصرفه بالملك والملكوت سبحانه وتعالى وبكل ذرة في هذا الوجود يقوى إيمانه. وإذا قوي هذا الإيمان ما عاد في شيء يقف في وجهه أبدا، بتصير أنت أقوى الخلق على الإطلاق، أقوى شيء، لأنك مستند إلى ربك تبارك وتعالى، ومستند إلى الله ما في شيء يغلبه ولا في شيء خوفه ولا في شيء طمعه كمان. يزهد بالدنيا كلها من أول آخر، بزهد فيها مو بزهد فيها يعني بصير فقير، يزهد في الدنيا يعني بصير طمعه بالله عز وجل. ما مثل ما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: خلقت الخلق ليربحوا علي. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الكريم، وخلقنا مشان ايش؟ هو بحاجة سبحانه وتعالى للخلق، حاشا لله سبحانه وتعالى هو الغني الكريم. خلقت الخلق ليربحوا علي، طيب الربح بس عارف شلون بدك تربح؟ شوف الطريق الصحيح للربح على الله تبارك وتعالى. الله رزقنا ذلك ونور بصائرنا لذلك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجار على سؤالين ثلاثة بس ما يتسع الوقت، في بقية لهذه المقدمة إن شاء الله عن الصلاة آتي بها في أول درس الحديث يوم الأربعاء إن شاء الله. أخ يقول: هل يجوز السفر قبل صلاة الجمعة بقليل، ساعة أو ساعتين مثلا، أم أن ذلك حرام باعتبار أنه لن يتمكن من الصلاة إن فعل ذلك؟ نعم، السفر قبل صلاة الجمعة عند الشافعية طالما أن السفر صار بعد صلاة الفجر فهو حرام. كل سفر يوم الجمعة بعد صلاة الفجر إذا لم يدرك المسافر على الطريق صلاة الجمعة فهو حرام. بدك تسافر لحلب، سافرت على بكرة الساعة 6 مثلا، هذا السفر إذا بتعرف حالك تلحق الجمعة بالنبك أو بحمص أو بأي مكان آخر معلش لا بس، أما إذا بتعرف حالك راحت عليك الصلاة حرام عند الشافعية، هذه الصلاة حرام، ما هذا السفر حرام لا يجوز، وسواء كان السفر قصيرا أم طويلا كله مثل بعض البعض. كله لو كنت تسافر على الزبداني أنت بدك تفوتك صلاة الجمعة حرام. وعند الحنفية لا بأس بالسفر بعد الفجر، وإنما الكلام في السفر بعد الزوال، بعد أذان الظهر بجوز السفر صار صلاة الجمعة، أما قبل الظهر معلش عند السادة الحنفية يجوز لك أن تسافر سفرا طويلا أو قصيرا، ولو فاتتك صلاة الجمعة فإنك تصليها ظهرا معلش. ثم يقول الأخ: هل يجوز أن أتزوج أختي من الرضاعة، أخته من الرضاعة، هل يجوز له أن يتزوجها؟ ما بعرف شو بيقصد بأخته. إذا كان تقصد أنك أنت رضعت أنت وحدة على ثدي أمها مثلا، فأختها بجوز تتزوجها؟ لا، أختها هي أختك، كل من رضع من هذا الثدي فهو أخوك، وكل من رضعت من هذا الثدي فهي أختك، خلاص ما بيجوز أنك تتزوجها نهائيا. أما إذا كان تقصد أختك من الرضاع بمعنى أنه مثلا هي هذه البنت رضعت معك على ثدي أمك مثلا، فإلها أخت أخرى ما رضعت على ثدي أمك فهذه مو أختك، بس هذه البنت التي رضعت من الثدي الذي رضعت منه هي أختك، أما أخواتها وأخوتها ما لها علاقة فيك، هؤلاء غرباء، يجوز لك أن تتزوجها ولا بأس بذلك. هل يجوز للشخص وهو في حالة الوضوء التكلم؟ نعم يجوز، وإن كان خلاف الأولى، خلاف الأولى التكلم خلال الوضوء، التكلم خلال الوضوء مو مثل التكلم خلال الصلاة، التكلم في الصلاة يفسدها ويبطلها، أما التكلم في الوضوء فلا يبطل الوضوء، الوضوء صحيح ما في عليه إشكال أبدا، لكن ليس هو من الأدب أنك في عبادة فينبغي أن تتفرغ لهذه العبادة ولا تتكلم إلى الناس إلا لعذر، إذا في عذر معلش. أخ يقول: وردت كلمة النجار في كتاب دلائل الخيرات بورد يوم الأحد، والجملة كما وردت: وصلى الله على أفضل من طاب منه النجار وسمى به الفخار، فما معنى هذه الكلمة؟ النجار أخوانا في لغة العرب، النجار هو الأصل، النجار هو الأصل، يعني أنت الشرش تبعك أبوك وجدك وأبو جدك وعيلتك الجذور تبعك هذه تسمى النجار. فشو قال في دلائل الخيرات؟ عم يقول وصلى الله على افضل من طاب منه النجار، يعني اصله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم المقصود في هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من اصله اطيب من اصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في احد. وصلى الله على افضل من طاب منه النجار واستمع به الفخار صلى الله عليه وسلم. اذا النجار هو الاصل. نعم. أخت تسأل لو كان زوجها عادة يأذن لها فهل لها أن تصوم أم يجب عليها أن تسأله عن كل يوم؟ على حسب الإذن، إذا أذن لها أن تصوم دائما تصوم أنت ما بدأ صوم. هذا مر معنا الحكم سابقا في كتاب الصيام أن المرأة تصوم رمضان ما في كلام، تصوم القضاء ما في كلام، النذر الكفارة كل هذا لا أحتاج إلى شيء. أما صيام النفل الكلام بصيام النفل 6 أيام شوال اثنين وخميس يوم عرفة يوم عاشوراء إلى آخره من صيام النفل، فلا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه كما ورد في الحديث. لا يجوز لها أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. الزوجة موجود في البلد مو مسافر، بتصوم اثنين وخميس أو 6 أيام شوال أو غيره بدون إذن الزوج لا، هذا الصيام لا يجوز. طيب عم تسأل الأخت أنه كل يوم بدك تصوم بدك تسأله؟ لا مو كل يوم، إذا أذن لها أن تصوم 6 أيام شوال تصوم 6 أيام شوال بإذن واحد. أذن لها أن تصوم اثنين وخميس على طول قال له طول عمرك إمتى بدك تصومي اثنين وخميس؟ تصوم اثنين وخميس ما بتصوم غيرهم. أذن لها أن تصوم 3 أيام البيض بتصوم 3 أيام، شو هن 3 أيام البيض؟ 13 14 15 من كل شهر بتصومه، ما بدها إذن جديد لكل مرة وهكذا. أما إذا أذن لها أن تصوم النفل مطلقا قال أنت ما تصوم النفل صومي على كيفك، خلاص تصوم دائما أي صوم من أنواع هذا الصوم بدون إذن فاكلها. وإذا لم يأذن لها إلا في كل يوم فعليها أن تستأذن في كل يوم. نعم. كيف يعرف أحدنا إذا كان شافعيا أو حنفيا؟ ما أخواننا الله يرحم سيدنا الشيخ بدر الدين أظن عبارة متناقلة عند كبار السن في أهل الشام يحفظون عبارة عن سيدنا الشيخ بدر الدين، سألوا شو مذهبه قال لهم ما لي مذهب يا ابني، أنا العامي ما له مذهب، العامي ما له مذهب. فإخواننا مذهبنا ما نقرأه، تقرأ درس هذه الأحكام التي سمعتها في هذا الدرس هي مذهبك بغض النظر شو هي شافعي حنفي ايش من كانت تكون. سمعت درس آخر في مسجد آخر الأحكام اللي سمعتها فقط مو الفقه كله، الأحكام اللي سمعتها هي مذهبك. ما سمعت درس رح سألت عالم عن مسألة من مسائل الفقه جاوبك هذا هو مذهبك. أنت يسمى الواحد شافعي أو حنفي إذا كان أتقن مذهب من المذاهب، قرأت المذهب الشافعي من أوله لآخره كتاب كتابين ثلاثة وأتقنتهم وأتعاصم تصير شافعي أو تصير حنفي إلى آخره. أما نحن في هذا المستوى فلا مذهب لنا، مذهبنا فتوانا، المذهب تبعنا هي الفتوى التي نسمعها أو الدرس الذي نسمعه، هذا هو المذهب الذي نحن متعبدون به إن شاء الله. أخ يقول زوجتي تلبس اللباس الشرعي ولكنها ترفض وضع الخمار على وجهها، فما الحل وكيف أقنعها بوضعه؟ وإذا رفضت وضعه ما هي مسؤوليتي عن ذلك أمام رب العالمين؟ أولا ينبغي أن تحمد الله تبارك وتعالى أنها تلبس هذا اللباس الشرعي المحتشم، تلبس مثلا كمان طويلة بتلبس تستر رجليها تستر صدرها ولا يبدو إلا وجهها وكفيها، يعني احمد الله تبارك وتعالى. في ناس والله أخي يعني بيبعثوا أوراق بيجوا بيسألوا أنه زوجتهم مشلطة بنوب بالمرة وما عم يقدر عليها شو يسألوا، هذا مسكين في مصيبة، هذا في مصيبة وحياته في قلق. فتحمد الله أن هذا الحجاب الذي تضعه زوجتك دليل إيمانها، لولا إيمانها بتحط هذا الحجاب كتر خيرها، لولا إيمانها ما بتحط هذا الحجاب. ولا تستصعب إسدال الخمار على وجهها إلا لمجرد العادة لأنه ما اعتادت تستصعبها. هي لو وضعت الخمار على وجهها أول مرة بتلاقي أمر طبيعي واعتيادي جدا، بتلاقي عادي، بس أول مرة فيه الصعوبة للخروج للطريق لأول وهلة. فأول شيء أنت احمد الله كثير لما ربنا سبحانه وتعالى يرى منك حمده وشكره والثناء عليه على هذه النعمة بزيدك، فإن شكرتهم أزيد أنكم، وهيك تعلمنا نحن. فإن شكرت الله على أن زوجتك الحمد لله مؤمنة وصالحة وتلبس لباس الشرعي، الله بيزيدك. شو بيزيدك؟ بيلهمها أن تضع الخمار على وجهها إن شاء الله. هاي واحدة. الثانية الأمر بالحسنى، بالحسنى واللطف. لا تكون عنيف، ولا تستعمل الغلظة، ولا تستعمل الشدة، لأنه الشيء اللي وصلت له أنت بفضل الله تبارك وتعالى من اللباس الشرعي بيجوز تخسره، وإذا خسرته بتكون أنت المسؤول عن ذلك. لا تستعمل الغلظة في ذلك. اللطف، كامل اللطف والتوجيه الحسن والتخويف من الله تبارك وتعالى، ألا يعذب الله تبارك وتعالى وجهها بالنار، ولا يعذبها بإبداء عورتها للخلق، وهكذا دائما يعني وجه بالحسنى ورغب فيما عند الله تبارك وتعالى من الأجر والثواب. ثم كذلك دعم هذا كله بالتجائك إلى الله تبارك وتعالى، أن يلهمها الله الصواب، وأن يلهمها أن تسدل الخمار على وجهها إن شاء الله، ويكون لك الخير إن شاء الله، ويكون لك إلهام الله عز وجل لها بالحجاب الكامل إن شاء الله. الفاتحة عند الله سبحانه وتعالى يسر له ويسر لنسائنا جميعا الستر الكامل، الستر الكامل إن شاء الله بإذن الله.